الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، من القائل: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. الحسن البصري رحمة الله عليه. الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. توقفنا في الفواكه الجنية من الآثار السلفية عند قول المؤلف عافاه الله وشفاه: آثار في التحذير من البدع. آثار في التحذير من البدع. قال: تعريف البدعة. قال العلامة الشاطبي رحمه الله: فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، أي تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما الشهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة. يقول علامة الشاطبي رحمه الله عليه: فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، أي تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. فهذا هو مقصد أهل البدع والأهواء فيما يحدثونه إما من العقائد أو الأقوال أو الأعمال الظاهرة والباطنة، يريدون بذلك المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالبدعة هي الحدث في الدين ما ليس منه. فإن أحدث الشخص أمرا له علاقة بالدين وليس له علاقة بالدنيا، وإنما له علاقة بالدين وليس هو من الدين، فهو رد. فهذه هي البدعة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا، إشارة إلى أمر الدين، ما ليس منه فهو رد. فالبدعة المذمومة هي الحدث في الدين، أما ما يتعلق بالدنيا فالأصل ما في الدنيا الحل، إلا إذا كان فيه ما يخالف الشريعة، وإلا للناس أن يحدثوا في دنياهم ما شاءوا. ما لم يكن هذا الإحداث فيه مخالفة للشريعة، فإن كان فيه مخالفة للشريعة منع. فالأصل في الإحداث في الدنيا هو الحل، أي أن الناس يفعلوا ما شاءوا في أمر دنياهم، الأصل في ذلك الحل، إلا إذا كان ذلك الفعل كما عرفنا مخالف لأدلة الشريعة فيمنع. وأما ما يتعلق بأمر الدين فالأصل هو الحرمة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والشيء إذا كان من أمر الدين فلا نحتاج أن نسأل من جاء به: هل قصدت التعبد أو لم تقصد؟ فكونه من الدين فالأصل أنه على معنى التعبد، ولا يشترط أن نسأل المحدث: هل أردت التعبد أو لم ترد التعبد؟ بذلك القول أو بذلك الفعل. فإذا جاءنا شخص وصلى الظهر 5 ركعات فما نحتاج أن نقول له هذه الخمسة، هذه الركعة الخامسة زدتها على نية التعبد أو على غير نية التعبد. نعم هي عبادة، هي عبادة، فلا نحتاج أن نسأل مثل هذا السؤال. لكن يقال هل زدتها متعمدا أو ساهيا؟ نعم مثل هذا السؤال يكون، زدت تلك الركعة متعمدا أو ساهيا. وهكذا إذا أحدث صوما استمر عليه في كل عام أو في كل أسبوع لم تأتي به السنة، فهل نحتاج أن نسأل ذلك الصائم هل أردت بهذا الصيام التعبد أو غير التعبد؟ نحتاج إلى هذا؟ ما نحتاج، أن الصيام عبادة، هذا حدث في أمر الدين، فلا نحتاج أن نسأل من وقع في الحدث في أمر الدين هل أردت التعبد أو لم ترد التعبد، فإنه إذا ادعى على خلاف ذلك ما قبل منه. لو قال ما أردت التعبد يقبل منه هذا الكلام؟ ما يقبل منه. هنا في عبادة أحدثها، لكن من الذي يحتاج أن يسأل؟ يسأل الشخص الذي جاء بشيء يحتمل العبادة وغير العبادة، فهنا نحتاج أن نستفصل إذا كان ذلك العمل قد يراد به العبادة وقد لا يراد به العبادة، فهنا نحتاج أن نستفصل. كما أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بأننا إذا شاهدنا رجلا يسعى بين جبلين، يمشي بين جبلين، فهنا نحتاج أن نستفصل وش الذي يريد بهذا الفعل. إن قال أريد أن أفعل كما يفعل الحجاج والمعتمرون من السعي بين الصفا والمروة، وش يحكم على هذا العمل؟ بأنه بدعة من البدع. إذا قال أنا أريد الرياضة، أريد الرياضة، أسعى بين الجبلين على معنى الرياضة، أريد أن أتريض، وش يحكم على فعله؟ بأنه مباح. يعني في العمل إذا كان فيه تردد، قد يفعله الشخص على نية العبادة وقد يفعله شخص آخر على غير نية العبادة، هنا نحتاج أن نستفسر. فإن ذكر أنه أراد معنى العبادة فإنه يحكم عليه بالبدعة، وإن ذكر معنى مباحا نعم فيترك وشأنه. وهكذا إذا طاف شخص حول بيت، طاف شخص حول بيت، فهنا يحتاج أن يستفسر لماذا تطوف حول البيت، حول هذه البيت. فإن قال أريد أن أفعل كما يفعل الحجاج والمعتمرون في الطواف حول البيت فإننا نحكم عليه بالبدعة. وإذا ذكر أمر مباحا، أنه أراد معنى مباح يجري وراء خلف البيت معنى التريض الرياضة، لا على هذا المعنى ولا خطر هذا المعنى في نفسه ولا أراد هذا الأمر، أو يطوف حول البيت لينظر إليها وما فيها من الخلل والعيب أو غير ذلك من المقاصد المباحة، فإنه لا يحكم عليه بالبدعة. إذن نحتاج أن نستفسر الشخص في عمله ماذا أراد به إذا كان العمل محتمل، يفعله الشخص على نية العبادة وآخر يفعله على غير نية العبادة، فهنا نحتاج أن نستفصل. لكن العمل إذا كان من قبيل العبادات هنا ما نحتاج أن نستفصل، إذا كان ما يفعل إلا عبادة فهنا لا نحتاج أن نستفصل هل أردت بذلك التعبد لله عز وجل أو لم ترد. يكفينا أن هذا العمل عبادة من العبادات، وأن من فعله على حسب الظاهر أنه أراد التعبد، ولو ادعى خلاف ذلك لم يقبل منه، لأنه ادعى خلاف الظاهر، ادعى دعوة بعيدة فلا تقبل. فقل من يقول من العلماء في مسألة البدعة، نعم يقصد بالسلوك عليه المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى، هو على هذا المعنى، يعني ما هو وليس المراد أن الشخص يبقى يسأل الناس في كل حدث أحدثوه هل أردت بذلك العبادة أو لم ترد، إذا كانت عبادة فهو يريد العبادة، إذا ادعى خلاف ذلك فهي دعوة غير مقبولة، دعوة المغالطين، نعم الذين يريدون أن تنصرف عنهم ولا تنكر عليهم ما هم فيه من الباطل، نعم فلا تقبل مثل هذه الدعاوي المخالفة للظاهر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما الشهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما الشهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة. وليس مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الشخص لا يبدع إلا بالأمور المشهرة، لكن هذا على معنى أن من وقع في أمر مشتهر وإن كان في زمن متقدم فإننا نحكم عليه بالبدعة إذا وقع في بدعة شهيرة وفي بدعة مشتهرة مخالف لكتاب السنة فإننا نحكم عليه بالبدعة، ولا نعم ولا نحتاج إلى أن نقيم الحجة عليه، ولا يقال هل أقيمت عليه الحجة أو لا، لأنه وقع في أمر مشتهر في بدعة مشتهرة. فشخص فيمن تقدم نهج منهج الخوارج ولا ندري هل أقيمت عليه الحجة أو لم تقم، نحكم عليه بالبدعة ولا ما نحكم؟ نحكم عليه بالبدعة. فإذا وقع في وهكذا إذا وقع في بدعة القدر أو في بدعة المرجئة أو غير ذلك من البدع المشهرة المعلومة بمخالفتها للكتاب والسنة فهنا نحكم عليه بالبدعة. لكن إذا كان شخص متقدم وقع في بدعة خفية، وقع في بدعة خفية، هل نحكم عليه بالبدعة؟ ها نحكم عليه ولا ما نحكم؟ شخص متقدم ما أدركناه، وقفنا على خطأ وقع فيه وعلى بدعة وقع فيها، دونها في بعض كتبه إلا أنها من البدع الخفية، يحكم عليه بالبدعة ولا ما يحكم؟ ما يحكم عليه بالبدعة، قد يكون ذلك الأمر خفي عليه، نعم قد تكون تلك المسألة خفيت عليه، فنلتمس له العذر. لكن إن كان حيا ووقع في بدعة خفية فهنا يحتاج إلى أن تقام عليه الحجة وأن يبين له أن هذا الفعل من البدع بالدلائل والبينات. فإذا بين له الأمر ووضحت له المسألة وعاند بعد البيان يحكم عليه بالبدعة ولا ما يحكم؟ يحكم عليه بالبدعة. فكلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما الشرع عند أهل العلم بالسنة مخالفة الكتاب والسنة على نحو هذا المعنى الذي ذكرناه، فمن وقع في بدعة مشهرة فهذا يحكم عليه بالبدعة، ولا يحتاج أن يقال هل أقيمت عليه الحجة أو لا، لأنها بدعة ظاهرة بينة مشهرة. وأما البدعة الخفية ففيها تفصيل، وإلا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له الأحكام الكثيرة جدا حكم فيها بالبدعة وبالتبديع في مسائل فيها نوع خفاء، نعم في مسائل فيها نوع خفاء حكم بأنها بدعة من البدع، ومن قال كذا فهو مبتدع ومن فعل كذا فهو مبتدع، وفيها نوع خفاء. وأصحاب الأهواء يتمسكون بمثل هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من أجل أن يدافعوا عن أنفسهم يقول ما وقعنا في بدعة مشهرة، بدعة مشهرة التي ذكرها الشيخ الإسلام هي بدع الخوارج، بدع القدرية، بدع المرجئة ونحو هذه من البدع، فيأتي نعم التراثيون ويأتي السروريون وغير هؤلاء من أهل البدع ويقولون ما وقعنا في هذه البدع، ما وقعنا في بدع مشهرة. وشيخ الإسلام يقول والبدع التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما الشهر عند أهل العلم بالسنة مخالف لكتاب السنة، ثم مثل لبدعة نعم لبعض البدع المشهرة، فأهل الأهواء يتمسكون بهذا ويقولون ما وقعنا، فلما تبدعونا؟ نعم، سواء كان من التراثيين أو كان من السروريين أو كان من الحسنيين أطماع أبي الحسن أو غير هؤلاء من أهل البدع المتأخرين، يحتجون بمثل هذه العبارات ويأخذون من كلام العلماء المتشابه ويلبسون على جهال الناس ويقولون نحن نحارب الجهمية، نحارب القدرية، نحارب المرجئة، نحن ندرس كتب السلف، ندرس السنة لعبد الله لأم أحمد، ندرس السنة للخلال، الشريعة للأهجري، ندرس نعم أصول السنة للإمام أحمد، ندرس كتب السنة ونحدا من هذه البدع، بدعة القدرية والجبرية والمرجئة، فلم نقع في هذه البدع المشهرة، فعلى ما تبدعوننا؟ نعم، فلا بد من معرفة مثل هذه الأمور حتى لا يلبس الملبسون على أهل السنة ويشوشون عليهم ويكذبونهم بعد ذلك إلى ما هم فيه، إذا دخلت مثل هذه الشبهات في القلوب فسرعان ما ينجر الجاهل إليهم ويقول ظلمناهم حذرنا منهم وهجرناهم وهم لا هم قدرية ولا هم أشاعرة ولا هم كلابية ولا ماتريدية ولا مرجئة، وقعوا في بعض الأمور الاجتهادية على ما يقول بعضهم. أي نعم، فعلى كل لا بد للعبد أن يتبصر في دينه في مثل هذه الأمور حتى لا ينخدع ولا نعم يقوم بخداعه أهل البدع والأهواء. وقال رحمه الله كل من دان بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعة وإن كان متأولا فيه، وإن كان متأولا فيه فهو بدعة، لكن إذا كان له شيء من الشبه، شبه التأويل، ما تعمد المخالفة يقال في حقه مبتدع، ما يقال في حقه مبتدع، لكن البدعة بدعة، البدعة لا تصير سنة حتى ولو أحدثها من هو معذور، فالبدعة بدعة، فلا تكون البدعة سنة لأن من أتى بها له شيء من العذر. نحن قد نعذر من جاء بالبدعة لشيء من التأويل والخطأ والجهل، لكن ما تصير البدعة سنة بمثل هذه الأعذار. كل من دان بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعة وإن كان متأولا فيه. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى صفة الصلاة.